قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد بن عمي عن ابي معاويه بن قره عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رواه ابو اسحاق الهمداني عن بريد بن ابي مريم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل ان نبدا احب ان ننبه الاخوان الى ان بعض سكان الحاره اشتكى من بعض الاخوان في وضعهم للسيارات عند البيوت. فكما حصل الاسبوع الماضي ان احد سكان الحاره اضطر الى ان يخرج من بيته وان ياخذ سيارته، فوجد ان السياره هناك سياره بجانب سيارته، فما استطاع ان ياخذ سيارته حتى كاد ان يتصل بالشرطه وبالنجده. فأرجو من الأخوان التنبه لهذا الشيء وأن لا يضعوا سياراتهم عند البيوت. وبحمد الله الأماكن واسعة وممكن الشخص أن يبعد سيارته قليلا ويأتي مشي إلى المسجد، فإذا بعد 50 أو 70 متر ما في شك أن هذه مسافة قريبة. ولا يخفى عليكم أن يعني مثل هذا لا شك إذا كان في هدية أن هذا الشيء لا يجوز. فاتصل علي أكثر من شخص من سكان الحارة وطلبوا مني أن ننبه الأخوان إلى هذا الشيء، فأرجو من الجميع التنبه لهذا الشيء وإبعاد سياراتهم قدر الإمكان عن بيوت الناس. فكما أن الشخص لا يرضى بهذا الشيء فكذلك أيضا عليه أن ينتبه للآخرين وأن يحب لنفسه ما يحب للآخرين. فأرجو من الأخوان إبعاد سياراتهم قدر المستطاع وقدر الإمكان. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو الأدوي أبو أحمد المروزي، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 39 و200 كما قال البخاري والنسائي. وذكر أو نقل الحاكم عن محمد بن حمدوية أن محمود بن غيلان توفي في عام 49 و200. قال الذهبي أن هذا خطأ، وأيضا تابعه ابن عبد الهادي. فلعل الأرجح في وفاته أنه توفي في عام 49، توفي في عام 39 و200، وأن ما ذكر أنه توفي في عام 49 و200 أن هذا خطأ كما قال الذهبي وابن عبد الهادي. ومحمود بن غيلان مر علينا كثيرا، وقلنا أن النسائي ومسلم بن قاسم والثقاه، وأن ابن حبان قد ذكره في كتابه الثقات، وقال عنه الإمام أحمد ما زلت أعرفه بالحديث صاحب سنة. وهو كما قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ أنه ثقة متقن، وقال ابن عبد الهادي أنه ثقة ثبت فهو ثقة حافظ أو ثقة متقن، وهو مكثر من الحديث قد أكثر عنه الترمذي حتى روى عنه 80 و200 حديث. نعم. البخاري أيضا يروي عنه، وجميع أصحاب السنن أو كل أصحاب الكتب الستة ما عدا أبو داود، فإن أبا داود لا يروي عنه. نعم. قال حدثنا وكيع. وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ووكيع بن الجراح من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 179 أو قريب من ذلك. نعم. ووكيع ثقة حافظ الإمام، وهو مكثر من الحديث ومر علينا مرارا وتكرارا. وقد أخرج له الجماعة وهو من كبار الطبقة التاسعة. وعبد الرزاق وابن حمام
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 1200، وقد أخرج له الجماعة وتقدم لنا فيما سبق تفصيل حديث عبد الرزاق، وقلنا في حديثه تفصيل وقسمنا حديثه إلى 5 أقسام، وقلنا أصح حديثه ما كان عن شيخه معمر، وإذا كان راوي عنه أحد الحفاظ وممن سمع منه قبل 200، لأنه بعد 200 أصيب بالعمى فأخذ أحيانا يلقن فيقبل التلقين، فأصح حديث ما كان على هذه الصورة. إذا كان شيخه معمر فهو أثبت الناس في معمر، وإذا كان راوي عنه ممن سمع منه قديما قبل 200، وممن سمع منه قبل 200 الإمام أحمد وإسحاق وراهوية ويحيى ابن معين وعلي بن المديني وغيرهم من كبار الحفاظ ممن سمع منه قبل 200. وذكرنا فيما سبق باقي أقسام حديث عبد الرزاق وقسمناها تقريبا إلى 5 أقسام، فلا نعيد هذا الذي ذكرناه. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي أبو أحمد الكوفي، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 300. وأبو أحمد الزبيري أيضا من الحفاظ المشاهير، وهو ثقة حافظ وموصوف بالفضل والعبادة، وقد أخرج له الجماعة وله بعض الأخطاء والأوهام المغمورة في حفظه وإتقانه، وهذه الأخطاء قليلة ويسيرة. وتقدم لنا فيما سبق أن تكلمنا على أبي أحمد الزبير وبينا حاله، وقسمنا حديثه إلى 3 أقسام، فقلنا أصح حديث ما كان، قلنا أصح حديثه إذا حدث من كتابه، فكتابه كما قال محمد بن عبد الله بن نمير أن كتابه كان صحيحا، فأصح حديث ما كان عن كتابه. والقسم الثاني إذا حدث عن سفيان الثوري وكان من حفظه، لأنه مقدم في سفيان الثوري وهو مكثر عن سفيان الثوري ومن أصحابه، وإن كان هناك من يقدم على سفيان ممن يقدم عليه في سفيان الثوري كعبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان، فهؤلاء أثبت الناس، وفي هؤلاء 3 أثبت الناس في سفيان الثوري، لكن أيضا أبو أحمد مقدم في حديث سفيان الثوري. والقسم الثالث من أقسام حديثه إذا حدث من حفظه ولم يكن شيخه سفيان الثوري. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، واسم دكين عمرو بن زهير بن حماد، عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم أبو نعيم الملائي الكوفي. وأبو نعيم من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 1800، وقيل عام 1900، وكانت ولادته في عام 300، وقد أخرج له الجماعة وهو ثقة ثبت حافظ. قالوا حدثنا كلهم هؤلاء، قالوا حدثنا سفيان، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام المشهور والعالم الكبير، وكان من أشراف الناس في وقته وزمانه، وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 61. وسفيان الثوري مكثر جدا من الحديث، وتقريبا له في كتاب الترمذي 70 و200 حديث، ولوقيع 79 و100 حديث، ولأبي أحمد 46، وأبو نعيم 20 حديث، وعبد الرزاق أكثر من 100 حديث. وهذه الأعداد كما ذكرت لأخينا أبو عبد الرحمن الدلبحي، إنه وضع فهرس لرجال الترمذي، ونبهنا الأخوان على يعني وضع فهارس لرجال كتب الستة وكل كتب الحديث، ومنها صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني وكذلك أيضا منتقى من الجاود ومعادن الطبراني فيم وضع فهارس للأعلام. فهذه مسألة مهمة جدا. نعم ونعم قال عن زيد العمي، زيد هو ابن الحواري أبو الحواري العمي البصري، والعمي اصطرف في هذه النسبة قيل نسبة إلى بني العم من تميم، وقيل أن زيدا كان إذا سئل عن شيء قال حتى أسأل عمي، فلذلك سمي بزيد العمي، والأقرب أنه منسوب إلى بني العم من تميم. وزيد من الطبقة الخامسة، وقد اختلف في حفظ وإتقان زيد على ثلاثة أقوال، منهم من وثقه ومنهم من قواه ومنهم من ضعفه. فأما الذي وثقه فهو واحد وهو الحسن بن سفيان، الحسن بن سفيان قال عنه ثقة ولم يتابع على هذا التوثيق أي الحسن بن سفيان. ومنهم من كما ذكرت قواه فقال عنه يحيى بن معين في رواية صالح، وهكذا قال الدارقطني والبزار، وقال الجزجاني أنه متماسك، وقال أبو داود عندما سئل عنه في رواية عنه أيضا قال ما علمت إلا خيرا. فهؤلاء الذين قووه أو قووه. وأما الذين ضعفوه فهم جمهور الحفاظ، فقال يحيى بن معين أنه ضعيف، وفي رواية قال لا شيء، وقال علي بن المديني كان عندنا ضعيفا وضعفه النسائي والعجلي وابن سعد كلهم ضعفوه، وكذلك أبو حاتم أيضا قال كان ضعيفا ويكتب حديثه، وأيضا قال بقريب من هذا أبو زرعة، وقال ابن عدي عامة ما يرويه، أو قال ابن عدي هو ضعيف وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، أو بنحو هذا الكلام. وبالغ ابن حبان في الكلام فيه فقال روى أشياء موضوعة لا أصل لها عن أنس. فالجمهور على تضعيفه، وراجح من هذه الأقوال أنه لا يحتج به، الراجح من هذه الأقوال أن فيه ضعف يكتب حديثه ولا يحتج به، الراجح أنه فيه ضعف ويكتب حديثه ولا يحتج به. هذا الذي يترجح في حاله. فالجمهور على تليينه وتضعيفه هذا أولا، وثانيا أن له أوهام وأخطاء، لكن هذه الأوهام والأخطاء ليست بالكثيرة وليست بالشديدة أيضا. طبعا هو بالمناسبة مقل من الحديث، تقريبا له قرابة يعني كل حديث تقريبا يمكن يصل إلى 20 حديث، كل حديث تقريبا يمكن أن يصل إلى 20 حديث. وأخرج له الترمذي في 7 مواضع أو 6 مواضع، وفي 3 مواضع أخرج له هذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث الذي معنا عاده في موضعين بالإضافة إلى هذا الموضع، فتقريبا له 4 أحاديث من غير المقرر، له 4 أحاديث بدون المقرر في جامع الترمذي. نعم، فكما ذكرت له تقريبا في كتب الحديث 20 حديث، وله حديث أخطأ فيها ووهم فيها، لكن هذه الحديث ليست بالكثيرة في قلة حديثه، وكذلك أيضا الخطأ ليس بشديد. وغالب من يروي عن زيد العمي الغالب أنه ضعف كابنه عبد الرحيم فهو متروك، وكذلك سلام الطويل أيضا هو متروك، فغالب من يروي عن عبد الرحيم ضعف. وقد ذكر له ابن عدي عدة حديث، والغالب الحمل فيها ليس عليه وإنما على من روى عنه، وقد بين ابن عدي ذلك، فروى له عدة حديث من طريق سلام الطويل وهو هالك، وروى له أيضا عدة حديث من طريق ابن عبد الرحيم وهو أيضا متروك لا يحتج به. نعم، فواضح أن زيدا العمي أن فيه ضعف ولا يكتب، وفيه ضعف يكتب حديثه ولا يحتج به. عن أبي إياس ومعاوية بن قوة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس ومعاوية بن قوة بن هلال، معاوية بن قوة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس البصري، وهو والد إياس بن معاوية القاضي المشهور. وإياس ثقة بالاتفاق، عفوا أبو إياس ثقة بالاتفاق، معاوية بن قوة ثقة بالاتفاق، وقد وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم ممن وثق معاوية بن قوة، فهو ثقة بالاتفاق، وهو موصوف أيضا بالعلم وبالفضل، موصوف بالعلم وبالفضل، وقد ذكر له الذهبي حكايات وأقوال تدل على علمه وفضله وعبادته، وقد نص الذهبي على أنه عالم، وكذلك أيضا تابعه على ذلك الحافظ ابن حجر. نعم، وقد توفي في عام 1300، قد توفي في عام 1300 عن 76 سنة. نعم، عن أنس بن مالك، أنس بن مالك هو الأنصاري النجار أبو حمزة خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنس توفي بعد 90، توفي في عام 91 أو 92 أو 93 على خلاف في وفاته. وتقدم لنا فيما سبق أنه من المكثرين من الحديث، فقد روى 2286 حديثا، فهو يأتي بالدرجة الثالثة طبعا أبو هريرة، هو أكثر الصحابة رواية، فروى 5374 حديثا، وبعد أبي هريرة عائشة، بعد أبي هريرة عبد الله بن عمر، بعد أبي هريرة عبد الله بن عمر، فروى 2630 حديثا، وبعد كما ذكرت بعد عبد الله بن عمر أنس، وبعد أنس عائشة. وذكرت فيما سبق أن لأبي محمد بن حزم رحمه الله رسالة في مرويات كل صحابي، رتبها على حسب كثرة وقلة رواية الصحابة، فبدأ بأصحاب الألوف، ثم أصحاب المئين، ثم أصحاب العشرات، وهكذا حتى وصل أصحاب الحديث الواحد. وهذه الرسالة مطبوعة في كتاب جوامع السير. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. نعم، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن، وقد رواه أبو إسحاق، طبعا الصواب حديث حسن ليس صحيح كما سوف يأتي، وقد رواه أبو إسحاق الحمداني عن بغيد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نعم، أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث فيه زيد العنبي، وهو كما ذكرت لا يحتج به، وقد روى هذا الحديث أبو داود والنسائي، وجمع ممن خرج هذا الحديث نعم، رواه ابو داود والنسائي وعبد الرزاق بن ابي شيبه واحمد والقضاعي وابن عدي والبيهقي في السنن الكبرى وفي الدعوات، والطبراني في الدعاء، والباوي في شرح السنه، وكما ذكرت ان الترمذي عاد في كتاب الدعوات، ورواه ايضا كذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد. طبعا كل هؤلاء من طريق سفيان الثوري، كل هؤلاء من طريق سفيان الثوري، ووقع في مسند الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال: حدثنا سفيان عن زيد الأمي، وهذا يبدو أنه خطأ، هذا يبدو أنه خطأ. طبعا يحتمل أن سفيان هذا بن عيينة، لكن لا يعلم أن سفيان قد روى هذا الحديث، وإنما الذي رواه سفيان الثوري، والإمام أحمد معروف أنه لم يسمع عن سفيان الثوري، بل لم يدرك من حياة سفيان الثوري إلا سنة واحدة، فالثوري توفي في عام 61 كما ذكرت و100، والإمام أحمد من جهة عام 60 و160، وتوفي في عام 41 و200، فهو لم يدرك من حياة سفيان الثوري إلا سنة واحدة، فيبدو أن هناك خطأ. يحتمل أنه ابن عيينة، لكن لا يعرف أن ابن عيينة قد رواه، وإنما كل من رواه رواه من طريق سفيان الثوري، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع، رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن زيد العمي، ويبدو أن هذا خطأ، يبدو أن هذا خطأ، لأن رواية وكيع كما هي هنا وفي غيرها أنه رواه عن سفيان الثوري، فيبدو أن هناك أيضا وقع سقط.
نعم.
نعم، وهذا الحديث كما قال أبو عيسى الترمذي أو قبل أن نأتي إلى كلام إلى من تابع هذا التابع إلى من تابع معاوية بن إياس في هذا الحديث، نأتي إلى قول الترمذي هذا حديث حسن، فكما ذكرت أن الصواب حديث حسن وليس فيه صحيح، وأكثر النسخ على أن الترمذي حكم عليه بأنه حديث حسن فقط، بل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار قال لم أقف على نسخة من نسخ الترمذي حكم فيها على هذا الحديث بأنه حديث حسن صحيح، وذكر أنه وقف على عدة نسخ في خط كبار الحفاظ، وليس فيها أنه حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن صحيح. وهذا ما نقله المزي في تحفة الأشواق، فقال أن الترمذي قال عن هذا الحديث بأنه حديث حسن. وأيضا ما يدل على هذا أن الترمذي عندما عاد هذا الحديث حكم عليه بأنه حديث حسن، وكذلك أيضا عندما روى، كذلك أيضا هو عندما يروي لزيد العمي في غير هذا الحديث يحكم على حديثه بأنه حديث حسن، ولا يمكن للترمذي أن يصحح هذا الحديث وهو حديث ضعيف. كما قال أحمد الشافعي رحمه الله خطأ أنه وقف على بعض النسخ التي فيها صحيح وأن هذه زيادة ومقبولة، هذا ليس بصحيح، خطأ، وبينا أن هذا المنهج خاطئ ليس بصواب، أن هذا المنهج بالتحقيق أنه خاطئ وليس بصواب، فليس كل من زاد تقبل زيادته، كما أن في باب الحديث أن الزيادة ما تقبل إلا بالقرآن فكذلك هنا أيضا، والقرآن أيضا دلت على أن الترمذي حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن فقط وليس حسن صحيح، فزيادة الصحيح ليست بجيدة، ولا يمكن للترمذي أن يصحح هذا الحديث. نعم. ثم قال أبو عيسى وقد رواه إسحاق الحمداني عن بغي بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نعم، هذا الحديث قد رواه النسائي، ورواه أيضا عن النسائي ابن السني، طبعا النسائي رواه عن إسماعيل بن مسعود الجحدوي عن يزيد بن زريع عن أبي إسحاق، عفوا عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيع، عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيع عن بغي بن أبي مريم عن أنس، ورواه ابن السني عن النسائي، ورواه أيضا أبو يعلى عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع به، ورواه ابن حبان عن أبي يعلى، وأيضا خرجه أيضا غيرهم كابن خزيمة، فكلهم رووه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن بويد بن أبي مريم عن أنس، وأيضا رواه ابن خزيمة وغيره رووه من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن بويد بن أبي مريم عن أنس، فيونس قد تابع والده أبو إسحاق السبيعي، وهذا الإسناد إسناد صحيح، فإسرائيل ثقة الحافظ وأبو إسحاق ثقة الحافظ الإمام، وأبو إسحاق السبيعي تقدم لنا الكلام فيما سبق أنه ثقة الحافظ كما ذكرت، ورجحنا هذا الشيء، وبعض المعاصرين دائما يعد حديث أبي إسحاق بأنه قد اختلط وبأنه مدلس، وهذا الحديث أيضا علة من بعض أهل العلم من المعاصرين بهذه أو بهاتين العلتين أنه مدلس وقد اختلط، وما في شك أن هذا يعني كلام فاسد وليس بصحيح، وأبو إسحاق حديثه من أصح الحديث على وجه الأرض، فكيف يكون حديث شخص حديثه من أصح الحديث على وجه الأرض ويضعف حديثه هكذا؟ صحيح البخاري ومسلم والنسائي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، وكل من ألف في الصحيح كتابه مملوء من حديث أبي إسحاق، وتقدم لنا بالأمس أن علي بن المديني قال الذين حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: الزهري في المدينة، وعمرو بن دينار في مكة، وقتادة ويحيى بن أبي كثير في البصرة، والأعمش وأبو إسحاق السبيعي في الكوفة. ولا شك أن أبو إسحاق من حافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار لنا سنوات كثيرة ونحن نتبع حديث أبي إسحاق فما وجدنا إلا مستقيم، بل في الدرجة العليا من الصحة، ثم يأتي شخص يقول حديث أبو إسحاق ضعيف هكذا، يعني بلا ما يبحث ولا يواجع كلام الحفاظ، بس قال ابن حافظ بن حجر أنه قد اختلط وهو مدلس، إذن كل حديثه كل ما مر اختلط وهو مدلس ويرد الحديث بذلك. وإذا استخدمنا هذه الطريقة إذن ما يبقى عندنا حديث صحيح. والزهري أيضا مرات يعلم حديث من قبل بعض العلم أيضا بالتدليس، وكذلك أيضا الأعمش، وكذلك قتادة، وكذلك سفيان الثوري، وهكذا. إذن هؤلاء الحفاظ الكبار حديث ضعيفة، إذن ما يبقى حديث صحيح على هذا. ثم بعكس هذا لحديث الموضوعة والمنكرة والباطلة والضعيفة تصحح. فنحن يعني في عصر ضعف الصحيح ويصحح الضعيف، وكما نبهت فيما سبق أنه ما ينبغي الاعتماد على كلام المعاصرين. جل المعاصرين لا يعتمد على كلامهم، بل الذي ينبغي الرجوع إلى كلام كبار الحفاظ. فكما ترون هنا هذا الشاب ضعف حديث أبي إسحاق بالعنعنة وبالتدليس، ولا كلف نفس البحث ولا مراجعة كلام الحفاظ، فضلا عن تتبع حديث أبي إسحاق. ونحن كما ذكرت منذ سنوات نحن نتبع حديث أبي إسحاق، فما وجدناه إلا مستفيد، ووجدنا له يعني بعض الأحاديث القليلة التي يضطرب فيها أبو إسحاق ويختلف أصحابه فيها عليه، وهذه حديث قليلة مغمورة في كثرة ما روى من الحديث. فالخلاصة أن أبو إسحاق ثقة حافظ الإمام، وأن حديثه في الدرجة العليا من الصحة مطلقا. نعم، وكما ذكرت قد تابع يونس بن أبي إسحاق أبوه أبو إسحاق، ويونس الصدوق لا بأس به. فهذا الإسناد إسناد صحيح والمتن مستقيم، فعلى هذا الحديث يكون حديث صحيح سندا ومتنا، حديث صحيح سندا ومتنا. وقد جاءت روايات متعددة في هذا الحديث، فمن هذه الروايات رواية وقف هذا الحديث على أنس بن مالك، فقد روى النسائي عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس من قوله. فعبد الرحمن بن مهدي وقف هذا الحديث على سفيان الثوري، وتفرد سفيان الثوري بوقف الحديث، تفرد ابن مهدي بوقف الحديث على سفيان، ويبدو أن الثوري قد حدث مرة به موقوفا فحفظه عبد الرحمن بن مهدي، وإلا كل من رواه عن سفيان الثوري فقد رفعه. ومنهم هؤلاء الثلاثة الذين معنا عبد الرزاق وابو أحمد الزبيري وابو نعيم فضل بن دكي ووقيع، هؤلاء الأربعة، وكذلك عبد الله بن المبارك، وكذلك ابن عامر ومحمد بن يوسف الثريابي، كلهم قد رفعوا هذا الحديث، بس الصواب لا شك أنه رواية رفع. وأيضا قد روى الترمذي في الدعوات عن أبي هشام الرفاعي عن يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء يستجاب بين الأذان والإقامة، ثم قال ما لنا نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه الزيادة تفرد بها يحيى بن اليمان عن باقي أصحاب سفيان الثوري، ولا شك أن هذه زيادة منكرة. فيحيى بن اليمان فيه ضعف يسير، له أوهام وأخطاء، وقد تفرد بهذه الزيادة عن باقي أصحاب سفيان الثوري الحفاظ الثقات، فهي زيادة شاذة منكرة. وقد روى أيضا هذا الحديث الفضل بن المختار عن حميد الطويل عن أنس، والفضل من المختار متروك، وهذه رواية عند الحاكم في كتاب المستدرك. وروى هذا الحديث أيضا أبو داود الطيالسي عن الربيع عن بغيت عفوا عن الربيع عن يزيد ابن أبان وقاشي عن أنس، ويزيد ابن أبان وقاشي متروك. وكذلك أيضا روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، أو قبل ذلك عبد الله بن المبارك روى هذا الحديث، بل النسائي رواه عن سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ورواه موقوفا ورواه أيضا النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بل عن يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس أن الدعاء يستجاب أن أبواب السماء تفتح بين الأذان والإقامة فيستجاب الدعاء هذه رواية موقوعة والرواية التي قبلها موقوفة. وطبعا الصواب هي رواية أبو إسحاق السبيعي وبويد عن رواية أبو إسحاق السبيعي ويونس كلاهما عن بويد عن أنس برفع الحديث. وأما رواية سليمان التيمي عن قتادة عن أنس فأولا تقدم لنا في درس شرح العلل أن سليمان التيمي له أوهام وأخطاء عن قتادة، وأن أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ المنسوخ قد تكلم في رواية سليمان التيمي عن قتادة وقال أن سليمان التيمي لا يقوم بحديث قتادة، وذكر له حديث قد أخطأ فيه وهم. وتقدم في درس التوبة الكلام على هذا الشيء في درس شرح العلل. فهذا أولا. ثانيا أن سليمان التيمي قد اضطرد بين الأذان والإقامة فيستجاب الدعاء عند ذلك، فنوعا ما وقع في اضطراد في إسناد الحديث في لفظ الحديث. وأنا ذكرت أن رواية يحيى بن سعيد عن قتادة عن أنس موقوعة، لا صواب موقوفة. هو حتى رواية أيضا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس أيضا موقوفة. وثالثا أن رواية بغيد هي الأرجح، أن رواية بغيد جاءت برفع الحديث فهي الأرجح، وبغيد ثقة بالاتفاق. وكذلك أيضا يبدو أن هناك طريقا آخر غير هذه الطرق التي ذكرناها عن الطبراني في الأوسط، فقد ذكر الهيثم في مجمع الزوائد هذا الحديث وقال رواه الطبراني في الأوسط وقال فيه جمع بن صالح، ولا أدري عن باقي الإسناد، وجمع بن صالح ضعيف لا يحتج به. نعم، الخلاصة أن حديث أنس أصح رواياته هي من طريق أبو إسحاق السبيعي ويونس بن أبي إسحاق كلاهما عن بغيد عن أنس بلفظ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، هذا هو اللفظ الصحيح وهذا هو الإسناد الصحيح لهذا الحديث. فهذا الحديث حديث صحيح سند أمتنا من هذا الطريق. نعم، وقد جاءت أحاديث أخرى تشهد لحديث أنس هذا، فتقدم لنا فيما سبق حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي رواه داود والنسائي أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المؤذنين يقولوننا، فقال قل مثل ما يقولون ثم سل تعطى. وكذلك أيضا هو الإمام مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن الدعاء يستجاب في موضعين، عند النداء وعند الصف القتال، وهذا الحديث موقوف على سهل بن سعد لكن لا يقال من قبل الرأي، وقد جاء موفوعا ولا يصح، وإنما الصواب وقفه لكن لا يقال من قبل الرأي. فإذا هناك أيضا شواهد لهذا الحديث، فالخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح سند ومتن. نعم، هذا ما يتعلق بإسناد الحديث ومتنه. وأما ما يتعلق في هذا الحديث فالدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب، ودعاء المسألة أيضا قسمين واجب ومستحب. فأما دعاء العبادة فالمقصود بدعاء العبادة هو أداء العبادات، فالشخص الذي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويتصدق وما شابه ذلك هو يدعو الله عز وجل بهذه العبادات بأن يغفر له وأن يرحمه، لأن هذه العبادات توجب لصاحبها المغفرة والرحمة، فكأنه سأل الله عز وجل لهذه العبادات وذلك بأدائها، فهل يسمى عند أهل العلم بدعاء العبادة وهو كما ذكرت واجب ومستحب؟ أما الواجب فالصلاة والحج والصيام وما شابه ذلك من الواجبات، وأما المستحب فالتطوع بالصلاة وتتطوع بالصيام وتطوع بالحج وبالعمر وما شابه ذلك، فهذا هو دعاء لكنه مستحب، والأول دعاء عبادة واجب وهذا دعاء عبادة مستحب. وأما دعاء المسألة فهو المعروف كقول الإنسان اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وما شابه ذلك، وهذا أيضا على قسمين كما ذكرت واجب ومستحب. أما الواجب فمثاله قول الإنسان في الركوع أو في السجود رب اغفر لي، عفوا قول الإنسان بين السجدتين اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، فهذا دعاء واجب، هذا دعاء مسألة وهو واجب، فيجب على الإنسان أن يقول هذا الدعاء بين السجدتين، فهذا كمثال على دعاء المسألة الواجب. وأما المستحب فهو كثير، فعندما يدعو الإنسان بالمغفرة والرحمة فهذا دعاء والدعاء مستحب. نعم، وأيضا دعاء العبادة والمسألة كما أن فيه واجب ومستحب أيضا فيه شيء لا يجوز، وهو إذا صرف دعاء العبادة والمسألة لغير الله عز وجل، فلا شك أن هذا شرك أكبر، عندما يصرف الإنسان عبادة لغير الله فماله من هذا شرك أكبر، سواء كان دعاء عبادة أو مسألة. نعم، هذا ما يتعلق بأقسام الدعاء. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث بالذات فهذا الحديث يخبر بأن الدعاء يستجاب في هذا الموطن، ومعلوم أن هناك ساعات أخرى يستجاب فيها الدعاء، من ذلك طبعا في ثلث الليل الآخر كما جاء في ذلك النصوص، وهو وقت نزل الرب عز وجل كما في الصحيحين وغيرهما، بل في الصحاح والسنن والمسانيد أن الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الأخير ويقول هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا في يوم الجمعة إما في آخر ساعة وإما عندما يخرج الإمام ويصعد المنبر، وهذا هو الأقرب، الأقرب أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة هي عندما يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، إن في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال وهو قائم يصلي، وتأويل هذا بأن الشخص إذا جاء المسجد فهو في صلاة هذا فيه بعد، لأن الحديث نص قال وهو قائم يصلي، قال وهو قائم يصلي، ما في شك أن الشخص إذا دخل المسجد هو في صلاة، لكن الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين قال وهو قائم يصلي. ومعلوم أنه جاء في حديث أبي موسى الأشعري بأن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من حين صعود الإمام على المنبر لأن تنتهي الصلاة، وحديث أبي موسى في صحيح مسلم، ومعروف أن فيه كلام مطول فيما يتعلق بتعليله، فقد علّه الدارقطني وغيره وقال هو موقوف على أبي بردة، لكن مسلم قد صححه، وقد جاء ما يشهد له من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده بأن أيضا الساعة التي يستجاب فيها الدعاء عندما يصعد الإمام على المنبر، لكن كثير بن عبد الله معروف أنه لا يحتج به وأنه ضعيف ويروي المنكرات. نعم، وهناك أيضا ساعة أخرى يستجاب فيها الدعاء كما ذكرنا عند الصف في الصلاة، عفوا عند الصف القتال، عند الصف القتال وغير ذلك من الأوقات التي جاء فيها أن الدعاء يستجاب. نعم، ولعل نقف عند هذا الحديث. طبعا هذا أحد الإخوان يسأل يقول نجهل كيفية الحكم على الأحاديث ولا نعرف قواعد الجوف والتعديل، طبعا تقدم الكلام يعني في جميع دروسنا نحن ننبه على هذه المسألة ونبين طريقة المتقدمين في الحكم على الأحاديث ونذكر قواعد الجوف والتعديل على حسب المناسبات التي تدعو إلى ذلك، ونحن نبين عمليا الحكم على الأحاديث من حيث المتن والإسناد ومن حيث التعليل والحكم على الرجال وما شابه ذلك في درسنا يوم الاثنين. وفي هذا الدرس أيضا نبين كيفية الحكم على الأحاديث. وبالنسبة لكلام عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم قلنا هو إمام في علم الحديث، ولم يأتي في هذا العصر فيما نعلم أعلم من في علم الحديث، وهو على مذهب المتقدمين وأقواله موثقة في الحكم على الأحاديث وفي الحكم على الرجال. قال أحد الأخوان يسأل يقول هل ورد حديث يقيد هل ورد حديث في التشهد الأول أنه مقيد إلى الشهادتين فقط؟ نقول لا، لم يرد بذلك حديث صحيح. جاء حديث عدم الخزيمة لكنه لا يصح، والصواب هو أن الشخص لا يقف عند الشهادتين بل يكمل أيضا صلوات الإبراهيمية، وقد جاء من النصوص ما يبين هذا كما في حديث عائشة الذي عندها في عوانة أنه جلس في الركعة الثامنة من صلاة الوتر تشهد وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام وجلس في التاسعة. هل يسأل الحديث الذي في سنن النسائي لا حظ الكعبين في الإزار؟ هذا الحديث صحيح. قال أحد الأخوان يقول لماذا هناك من يضعف حديث في صحيح البخاري ومسلم؟ يقول لماذا أن بعض أهل العلم المعاصرين ضعف هذه الحديث؟ بيّن أن كل ما في صحيح البخاري ومسلم فهو صحيح، وأن من ضعف حديث البخاري ومسلم فهو مخطئ، إلا إذا كان هو مثل الدارقطني فله الحق في ذلك. ونحن نلتزم بأن كل حديث ضعفه أحد المعاصرين وهو في البخاري ومسلم نلتزم بأن نبين صحته، فإذا كان في نفس أحد الأخوان شك من صحة حديث البخاري ومسلم فليأتينا بهذا الحديث، ونحن نلتزم بأن نبين له صحة هذا الحديث من خلال طوال الجواب والتعديل. نحن لا نقول هذا الكلام تقليدا للبخاري ومسلم لا، وإنما هذا بحمد الله ثبت لنا بالأدلة ولا حسب قواعد الجواب والتعديل. هل أحد الأخوان يقول أرجو التنبيه على الدرس الذي في كتاب التوحيد؟ نعم، هذا درس عندنا يوم الجمعة في كتاب التوحيد بين المغرب والعشاء في مسجد الزبير بن العوام في حي النهضة. هل يسأل عن الحسن بن سفيان وكيفية منهجه في علم الجوهر والتعليل؟ الحسن بن سفيان الفسوي عنده تساهل في الحكم على الرجال، هذا أحد الأخوان يقول هل كل ما كان في البحر يؤكل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب المالكية إلى كل ما كان في البحر يؤكل، وفي مذهب الإمام أحمد والشافعي أن كل ما كان في البحر يؤكل ما عدا التمساح فإنه لا يؤكل، وكذلك أيضا فيما أظن استثنوا بعض الثعابين السامة. ومذهب أبو محمد بن حزم قريب من هذا، وهذا هو واضح أن كل ما في البحر أنه يؤكل بدلالة النصوص، كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث البحر حديث أبي هريرة وهو الطهور ماء الحل ميتته فأطلق ولم يستثني، وكذلك أيضا في حديث ابن عمر حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فالراجح أن كل ما كان في البحر أنه يؤكل طبعا ما عدا التمساح، فالتمساح يعني من حيوانات البر والبحر، فحيوانات البحر هي التي لا يمكن أن تعيش في البر بخلاف التمساح يمكن أن يعيش في البر، فهو حيوان برمائي في البر والبحر وهو مفترس، إذن يكون
لا يجوز أكله، في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، فهو ذو ناب مفترس إذا لا يؤكل. وكذلك إذا كان هناك حيوان سام في البحر فلا شك أنه لا يؤكل، لأن هذا من قبيل الضعف. وهناك قاعدة في الأطعمة أن كل ما كان من قبيل، كل ما كان يجلب ضررا على النفس والبدن فهذا يكون محرم ممنوع، كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. هذا أحد الأخوان يسأل يقول ما حكم قولنا مؤمن؟ طبعا مذهب السلف وأهل السنة والحديث في هذه المسألة هو أن الشخص ينبغي له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن الإيمان إذا أطلق ينصرف إلى الإيمان الكامل. يعني هذا الشخص إذا قال أنا مؤمن فيكون قد أتى أيضا بالأعمال، يعني أدى الطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات، ولازم هذا أنه يشهد نفسه بالجنة. فنقل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن شخصا يقول أنا مؤمن، قال سلوه هل هو في الجنة؟ قال سبحان الله وما الذي يدريني. فعندما نقل هذا الكلام لعبد الله بن مسعود قال هل فوض في الأولى كما فوض في الثانية؟ فيلزم من قول الإنسان أنا مؤمن يلزم بأنه يشهد نفسه بالجنة، ولا شك أن ما في أحد يشهد نفسه بالجنة إلا من شهد له رسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فمذهب أهل السنة والحديث أنه لا بد من الاستثناء، وهذا الاستثناء طبعا يعود إلى العمل، فمعروف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة ينصرف إلى الإيمان الكامل، وهو الذي أدى الطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات. هذا يسأل عن لعن الكافر المعين قبل موته، هل المسألة فيها خلاف؟ ولعل الأقرب والله أعلم وهو الأحوط أن ما يجوز لعن إلا الشخص الذي مات على الكفر أو الشيطان الأكبر، فهذان يلعنان، لأن من مات على الكفر خلاص مطرود من رحمة الله، والشيطان أكبر كذلك مطرود من رحمة الله، وفي مسلم لعنك بلعنة الله ثلاثة. ومع ذلك فالأقرب والله أعلم أنه لا يلعن، لأن هذا الكافر قد يسلم. ومعنى قولك اللهم العن فلان أو لعن الله فلان، معنى قولك أي اللهم اطرده من رحمتك، ولازم هذا أنك تدعو له بأن لا يسلم، لازم هذا أنك تدعو له بأن لا يسلم، وهذا ليس من شوء. ذلك عندما كان رسول عليه الصلاة والسلام يلعن صفوان النومية وغيره، الله عز وجل أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهى عن ذلك. ويسأل عن حديث لا تسبوا موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا، هذا في صحيح البخاري من حديث عائشة لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وضابط التشبه بالكفار، يسأل عن ضابط التشبه بالكفار، ضابط التشبه بالكفار هو ما كل شيء كان علما على الكفار، يعني خاصا بهم، بحيث أن الشخص إذا فعل أو لبسه مثلا يكون نعم يشك بأنه من الكفار، لأن هذا الشيء علما وخاصا بهم. أما الأشياء التي كانت خاصة بهم ثم انتشرت بين الناس بين المسلمين والكفار ولم تصبح علما عليهم، فهذه والله أعلم أنها لا تدخل فيها التشبه. فمثلا لباس القساوسة لا شك أنه علما عليهم. هذا أحد الأخوان يسأل هل سمع بكر المزني من المرء بن شعبة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف، منهم من أثبت سماعه كيحيى بن معين، ومنهم من نفاه كيحيى بن معين، ومنهم من أثبت كأبي حاتم، ولعل الأقرب والله أعلم أنه لم يسمع. المسألة تحتاج لزيادة مواجهة، لكن لعل الأقرب أنه لم يسمع. هذا يسأل عن حديث من صلى في مسجد قباء كان له أجر عمره، هل حديث السنن ولا بأس بإسناده؟ ثم يسأل هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف ذهب إلى زمزم وشرب منه؟ نعم ثبت. يسأل عن ابن سعد يقول هل هو أليس هو متساهل؟ الأقرب أن ابن سعد ليس متساهل، بل يتشدد أحيانا كما تشدد في ابن إسحاق الفزاري، تشدد في عبد الله بن وهب وغيرهم، بل تكلم في الإمام أحمد أيضا. وذكر أن وثق إبراهيم المهاجر وعبد الجبار بن عمر. لا شك أن إبراهيم المهاجر لا يرتجل به وعبد الجبار بن عمر ضعيف، فأحيانا قد يخطئ الشخص، أحيانا قد يتساهل، لكن الأصل على يعني الأغلب. ثم يسأل عن حديث سهل بن سعد يقول هل راجع فيه الوقف وهو وثق؟ قلت راجع فيه الوقف لكن له حكم وثق. يقول هذا أحد الأخوان ما مانع يكتب حديثه ولا يحتج به، بينا هذا يعني يكتب حديثه في شؤون المتابعات ولا يحتج به، يعني ما يحكم بحسن حديثه أو صحته. ويسأل هل سمع سهيل بن أبي صالح من أبي هريرة؟ لا لم يسمع. ويسأل ما صح زيادة من الليل؟ هذه زيادة صحيحة في حديث استيقظ أحدكم من نوم الليل لا يغمس يده. نعم وكان الجواب نعم توفي عام 97 و100، نعم توفي عام 97 و100 أو في نهاية 96 أو في نهاية 96 و100. نعم هذا الأخوان نبهنا على هذا الزهر الأخير، نعم في عام 97 و100 أو عام 96 و100. ويسأل ما صح رواية هشام بن بشار رواية طويلة عن أنس صحيحة. ويسأل كيف الفرق بين السفيانين؟ طبعا الإمام أحمد لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة، يعني مباشرة لا يروي إلا عن بن عيينة، أما الثوري فلا يروي عنه إلا بواسطة رجل أو رجلين وهذا قليل، فالثوري ما يروي عنه إلا بواسطة بخلاف بن عيينة اللي يروي عنه مباشرة. وأما أصحاب الكتب الستة فالبخاري مثلا وأبو داود يروون عن الثوري بواسطة رجل واحد. البخاري يروي عن محمد يوسف الفريابي عن الثوري، ويروي عن محمد كثير العبدي عن الثوري، ويروي عن عبيد الله بن موسى عن الثوري، وأيضا أبو داود يروي عن محمد كثير العبدي عن الثوري. أما النسائي ومسلم وابن ماجه والترمذي فلا يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجلين، ما يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجلين، وابن عيينة يروي عنه بواسطة رجل واحد، وأحيانا وابي قلة يروي عنه بواسطة رجلين. وكذلك أيضا يفرق من خلال التلاميذ والشيوخ. يقول إذا كان الشخص شاك في أصل الإيمان، إذا كان شاك فهذا ليس بمؤمن. إذا كان الشخص شاك، نحن عندما يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله ليس معنى هذا شاك، هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، هم اللي يدعون ويطلقون على أهل الحديث بأنهم شكاك، هذا كلام المرجئة. فقول الإنسان المؤمن إن شاء الله كما قلنا الاستثناء يعود إلى العمل ليس إلى أصل التصديق، وإنما يعود إلى العمل. نعم والله ما في شك أيضا فينبغي الإنسان أن يزكي نفسه. هذا يسأل عن مسألة ظن الثبوت وقطع الثبوت، هذه مسألة لعل فيها كلام مطول، لعل في الجلسة القادمة بمشاءة الله. وذكرتم أنه ليس لفاطمة بنت اسمها زينب، وقد ذكر داود بن حجر أن لها بنت اسمها زينب. جزاها الله خير، إذن يكون لها بنت. وبالمناسبة من الحديث الذي رواه الإمام أحمد ذكرناه في الدرس القادم، هو الإمام أحمد عن موسى عن حسن موسى عن ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر، وقلنا فيه ثلاثة علل، ومن العلل أن ابن لهيعة لم يصرح بالتحديث من أبي الزبير، وقد نبهني أكثر من واحد من الأخوان لأنه صرح وبالفعل صرح، فأنا أخطأت أنما قلت لم يصرح، فأرجو التنبه لهذا، فيكون الحديث معلول بعلتين، فيكون ابن لهيعة صرح فيكون معلول بعلتين. يقول ما صح قول كل معتزل جهمي؟ وليس كل جهمي معتزلي، نعم ليس كل جهمي معتزلي، وكل معتزلي فهو جهمي، لأن السلف يطلقون التجهم على من أنكر الأسماء والصفات إما إنكارا كليا أو جزئيا. حتى الأشاعرة يدخلون أيضا في إطلاق أحيانا عليهم اسم الجهمية أو لقب الجهمية. فأهل السنة مضات وعممون، بل السلف كل من يجعلون كل من أنكر شيء من الأسماء والصفات إما إنكارا كليا أو جزئيا يطلقون عليه بأنه جهمي. وليس كل جهم معتزلي، فليس كل جهم معتزلي، لأن المعتزلة عندهم أشياء أيضا أخرى، فمنها عندهم أن الإيمان قول وعمل، والجهمية لا مجرد التصديق عندهم الإيمان. فالجهمية هم الذين جمعوا بين ثلاثة أشياء، بين إنكار الأسماء والصفات مع ثلاثة الأسماء يثبتونها كالقديم والخالق والمغيث، يثبتون هذه ثلاث الأسماء فقط، وباقي الأسماء ينفونها، والصفات كذلك كلها ينفونها. والأمر الثاني أنهم مرجئة في الإيمان، فيقولون أن الإيمان هو التصديق، وأنهم جبرية بخلاف المعتزلة، فيقولون أن الإنسان ليس بمجبور، بل هم عكس هذا. فالجهمية ما جمع بين ثلاث جيمات، جهمية وجبرية ومرجئة، فليس كل جهم معتزلي. يعني كثير من الأخوان يكون حدد وقت بداية الدرس، يعني لا نحدد وقت بربع ساعة. يسأل ما حكم التسمي بيسار؟ في حديث جابر في مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم هم أن يمنع عن التسمية بهذه الأسماء يسار وأفلح ونجيح ونافع ثم ترك. فالأولى عدم التسمية بيسار الأولى، لكنه لا يحرم، هم ثم ترك. هذا يسأل عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. ذكرت فيما سبق أن هذا الحديث ما له إسنادا ومعنى. ويقول هل هناك فرق بين أنبأنا وحدثنا وخار؟ طبعا ما في خار، ولعل يقصد حاء. حاء هذه تحويل في الإسناد، هذا حاء تحويل في الإسناد. فالشخص قد يروي الحديث عن شخص آخر ثم يقول ها يعني الحديث رجع إلى المصنف. فعندما يقول مثلا أن أبو داود حدث محمد كثير العبد عن سفيان وحدثنا مثلا سويد بن سعيد عن عبد الله المبارك عن سفيان، يعني قول ها رجع إلى المصنف إلى أبي داود. وأما بان وحدثنا ف يعني احيانا او المشهور في كتب المصطلح، وكذلك ايضا من الناحيه العلميه التفريق بينهما، واحيانا يفرق بينهما، احيانا لا يفرق بينهما. فانبأنا احيانا تستخدم في الاجازه، احيانا تستخدم في الاجازه عند المتاخرين بخلاف المتقدمين فيستخدمون في الاخبار. وحدثنا تستخدم في السماع من لفظ الشيخ، من لفظ الشيخ، إذا سمع الشخص مع مجموعة من الناس الشيخ يحدث فيجوز أن يقول له يقول حدثنا، وإذا كان لوحده يقول حدثني. وأنبأنا إذا هو قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو حاضر مثل أخبرنا، وأحيانا يكون معناه هو واحد، حدثنا وأخبرنا معناه واحد. هذا يسأل يقول ما أحسن ما أقول في كل من كتب الطبقات الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية. أما الحنابلة فكتاب المطبوع كتاب ابن أبي يعلى، وذيله الحافظ ابن رجب، هذا أحسن ما كتب من المطبوع، ولا هناك ابن الجوزي ولا غيره، لكن من المطبوع هذا أحسن ما ألف. وأما الشافعية فأحسن ما ألف في طبقاتهم كتاب الطبقات الكبرى لتاج الدين السبكي. أما المالكية فكتاب القاضي عياض، أحسن ما ألف في طبقات المالكية كتاب القاضي عياض من المطبوعة طبعا، أما المخطوط فلا نعلم عنه. أما الحنفية فالمشهور كتاب القرشي في طبقات الحنفية، هذا هو المشهور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.